عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحددين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين بدعوته والعاملين بخدمته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نلتقي بعد غيبة مع كتاب ربنا ومع وجوه الإعجاب فيه، وكان آخر ما توقفنا معه وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن الكريم بقوله: ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وتحدثنا عن جوانب عدة دعا القرآن إليها، من دعا إليها أفلح، بل بينا أنه لا دعوة للحق ولا للهدى إلا فيه. وهذا الكلام على عمومه في القرآن، والإجمال لا يغني عن التفصيل. فرب العباد والذي أنزل هذا الكتاب، وليس هناك أحد أعلم منه، أأنتم أعلم أم الله؟ فصل أحكامه على علم، فقال تعالى: ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم. فإن تحدث الناس عن العلم فأين مبلغ علم الناس من علم رب الناس؟ لله ذر الخضر حين وقف مع نبي الله موسى على شاطئ البحر، فرأي هدهد ينقر في ماء البحر بمنقاره، فقال الخضر النبي الله موسى: أتدري كم حمل الهدهد من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله تعالى كالذي حمل الهدهد من ماء البحر. فهل للبشرية بجانب علم الله علم؟ فكيف ندعي أن الدعوة لعلم بشري دعوة من أصلها؟ الدعوة لعلم الله دعوة، من دعا إلى ما فيه من علم هدي إلى صراط مستقيم بالنزاع، ومن دعاه إن استرشد به رشد بلا نزاع. نحن لا ندعو لأمر بنا يتعلق، إنما ندعو لعلم العليم الحكيم. لابد أن نعلم هذا أولا، ولا مجال أصلا للمقارنة بين علم الله وعلوم الناس. فعلوم الناس بجانب علم الله ليست بعلوم، أقول ليست بعلوم، قطع بهذا القرآن، فقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أثبت لهم لون عين، مع أنه نفى عنهم العين،
قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فبعد أن نفى عنهم العلم أثبت لهم لون علم، هو عندنا علم ولكنه ليس في ميزان الله بعلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فمبلغ علمنا مهما بحثنا ودرسنا ونقضنا وجربنا لن يتجاوز ظواهر الحياة الدنيا، بل أقول ما هو أقل من ذلك بعض ظواهر الحياة الدنيا. فقوله تعالى يعلمنا ظاهرا من الحياة الدنيا من هنا تبعضي أي بعض ظواهر الحياة الدنيا، بدليل أننا في القرن العشرين وأوشكت الساعة أن تقوم والأجيال تناقصت وجل علامات الساعة الصغرى بدت وظهرت، ومع هذا ما تجاوز علمنا قشور، بل كل يوم نكتشف الجديد. أليس اكتشافنا الجديد دليل على جهل البشرية على مدى العصور؟ أليس اكتشافنا للجديد دليل على أننا ما زلنا نحبو في مجال العلم نستكشف بعض ظواهر؟ فمكتشفاتنا كلها ما تجاوزت الظاهر، فالظاهر لا نعلمه بل نعلم بعضه. فهل لنا من علم بأسرار الملك والخلق؟ يعلم الإنسان من الإنسان ظاهرة، بل أقول بعض ظواهره، ما زلنا للأن نستكشف في جسم الإنسان المادة الملموس كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما زلنا نستكشف في ظاهر الجسم، ما زالت بعض الأعضاء أمامنا غير وهي ملموسة أمامنا، المخ ما مبلغ علم الإنسان عن الآن. نسبة علومنا لما نجهله من المخ تساوي 3%، المخ المادي الملموس، فكيف بالغيب غير المحسوس في المخ؟ نحن فيه طفل اليدين ونحن في القرن العشرين في عصر ندعي فيه أننا في عصر العلم، في عصر العلم جوارح الإنسان غير المخ حدث عنها ولا حرج، ما زلنا فيها نستكشف. ولله در الإمام الشافعي هذا كلام وعاه حين قال كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي وإذا مزدت علما زادني علما بدهر. كلما ازددنا علم ازددنا علما أننا ايه جهلة، احنا جهلة العلماء في عصر العلم وفي عصر الجهل. يا اخوانا نصر لما زلنا نحبو في مجالة الكفر، فرب العباد حصر علوم حصر علومنا مهما عظمت في بعض ظواهر الحياة الدنيا ما تجاوز الكفر، بل حتى علومنا بالظواهر ليست كلها على مستوى المسائل اليقينية فيها قليل، والغالب عليها الظن الظن. وفي هذا يقول تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إلا إيه؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهل الظن أو هل يعد الظن بجنب الحق علم؟ فالصمت طيب، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولذا في الآية الأخرى النبي قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي عن وحينا وعلمنا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. ذلك إيه؟ يبقى لنا علم أكثر من الدنيا؟ علمنا لا يتجاوز بعض ظاهر الدنيا، ولا تجاوز الظن في هذه الظواهر وعز اليقين في علومنا. فهل نبني حياتنا على الظنون وعلى ترهات من العلوم وندع علم العليم الحكيم؟ ندعي ان الدعوة لعلومنا الظاهرة ايا كانت في دعوة اشتراكية ديمقراطية علمانية نظم عالمية ثورية وطنية قومية كل دي ايه؟ كل دي ايه؟ ظنون. تعيشين فين يا اخوان؟ نايمين صحيح ولسه ما فطوش من العيد؟ لا تتجاوز علوم القوم الظنون. فكيف نجعل الدعوة للظنون دعوة من اجلها ننافح وندافع، من اجلها نضيع اوقاتنا واعمالنا، من اجلها نبذل طاقاتنا واموالنا ونعم الله المسبقة علينا؟ أهذه دعاوى تستحق ان ندعو اليها اصلا؟ فليس هناك شيء يدعى اليه ابتداء او يستحق الدعوة ابتداء الا وحي رب الارض والسماء. هذا اصل عظيم يجب ان يحفظ. من دعا اليه هدي الى صراط مستقيم. نحن ندعو لعلم العليم الحكيم. فهل تقارن علوم اهل الارض بوحي الرب؟ طب اي علم تقارن بالقران؟ نحن الان انقلبت عندنا الموازين، فصرنا نخطط وننظم ونزبذل ونتآمر لخلع الوحي وإحلال الظن والوهم. الكلام ده كنا منذ أن سقطت الخلافة والبشرية تسعى إليه جاهدا لخلع الأمة عن وحي ربها. فأول ما بدأت الدعوة على يد عصابة ربوا على يد أعدائنا مع سقوط الخلافة في أوائل هذا القرن، للأسف الشديد، أقول للأسف الشديد، ألبسوا دعوة الباطل عباءة الدين. نسأل الله وحده العافية. عباءة الدين دعوة باطلة ضالة يدعو إليها دعاة الباطل الفرنسيين والإنجليز وسائر كفر المدنيين. جاءوا يدعو للكفر ولتغييب الوحي عن الأمة. فأول ما بدأوا أخذوا جماعة من أبناء المسلمين، أقول من أبناء المسلمين، ليعرضوا عليهم ما عندهم من باطل. وللأسف الشديد من أخذوهم كانوا جهلة بالدين، أقول جهلة بالدين، وأعطوهم أعلى الشهادات في الدين. جاءت فترة أسست كليات تحمل أسماء إسلامية في بلاد الكفرة في جامعة السربون، في جامعة فرنسا، في جامعة بريطانيا، كليات مخصوص همها تغيير صورة الدين. وبالفعل أخذ مجموعة ممن سموهم بالنابهين، سموه بيت النابهين المتفتحين، من رأوا في سلوكياتهم نفرة من الدين، ليعطوهم عندهم رسائل الدكتوراه وأعلى الشهادات. وكان هذا المخصص للأسف الشديد، ماذا أقول، هذه الجماعات كان يدبر أمرها ويدير شؤونها وإدارتها المسؤولين العالمين، وساقوا لنا جماعة من هؤلاء أمثال طه حسين
وقاسم أمين وغيره ممن أخذوا أعلى الشهادات وأعلى الألقاب وأعظم الجوائز، هؤلاء هم الذين يحملوا لقب الفوز بجائزة نوبل، يحملوا لقب الدكتوراه، يحملوا لقب العميد والأمير والأديب والمتصور والمتحضر والنابغ والفاهم والكاتب المستنير. خذ عندك ألقاب، نسأل الله عافية كما قال الشاعر: مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موطنها كالهر يحكي انتفاخا حولة الأسد. لقد عميد الأسد وما عنده ريحة الأسد. كان شرط أن يعطوا أعلى الشهادات أن يكتبوا في رسائلهم ما يخدم به الدين، ده شرط أساس، شرط أساس. لكي يأخذ الشهادة لابد أن يطعن في الإسلام، وبدأ الإعلام يفخم الشهادة الغربية. لك داخل شهادة الدكتوراه من جامعة السربون، فين؟ في الفلسفة الإسلامية. ولعلكم تلحظون منذ ذلك التاريخ وأكثر من 90% إن لم يكن 99% من المناصب القيادية يأخذها خريج هذه الجامعة. منذ سقوط الخلافة من 1924، وهذه الآفة في الأمة قائمة، وبدأ يضيق على النابهين من علماء الدين. عالم الدين النابه الذي يحمل الدين كرسالة تشوه صورته، تشع عنه إشاعات، تتحدث عنه وسائل الإعلام بالطعن فيه، في معتقده، في منهجه، في دعوته، إن كان له قبول يتلككون على أي حال، على أي حال. نكاح ده بيقول أحاديث ضعيف، مين اللي بيتكلم هذا الكلام؟ من لا يميز بين الضعيف والصحيح؟ لكن الشيخ ده ضيع نفسه يتحدث في السياسة. شوفكم الشيخ ده إرهابي، ده متطرف، ده متخلف، ده رجعي. ويا سلام لو امتحنه الله بجلة، تصدق لها الصعب وترسل على رؤوس الأشهر. فكان النتيجة أن العالم المخلص صار في حرب مع أمته، مع أمته، مع قيادات الأمة، صار لا يأمن على نفسه في بيته، لا يأمن على نفسه في دعوته، لا يجد بلد إسلامي واحد يحتمل صدقه في بلاغه عن ربه. أقولها بملء فيه لأن هذا واقع، ما عاد أخفى، ما عاد أخفى. وجد في الأمة خلود، لكن الحرب كانت عليهم ضروس، أقول ضروس، يكمم فاه، يعتقل، يسجن، يعذب، يحارب في قوته، يحارب في أولاده، يحارب في دعوته، لتنقلب الموازين فتنفر نفوس الناس من علم رب الناس، وتنشأ صدور الناس لعلم وأوهاب الناس، فيصبح هذا هو الجديد. هذه الحرب ليست جديدة، هذه الحرب دار رحاها
الانجليزي والفرنسيين منذ احتل بلاد المسلمين. وبدات الاحداث تتوالي. في البدايه كانت الدعوه اخذ شكل قد يستثار عند العامة العقلانية، سموهم العقلانية، ولعلنا نعدهم من علماء المسلمين أمثال سعد الصحاح وأتباعه. بدأت دعوتهم للعقلانية، يعني العقلانية يعني العقل يقدم على النقل، يعني المخ يقدم على الوحي، يعني كلام الناس يقدم على كلام رب الناس وعلى كلام سيد الناس. فإذا وافق النقل العقل يعني جاء على ما نهو مرحبا به، فإن خالف النقل العقل قدمنا العقل على النقل. عرفتم؟ هذه بداية الآفة. تدرجت بعد ذلك فبدأ العقلانيين يفصحوا عما في نفوسهم، وكان على رأس هؤلاء عميد الأدب العربي طه حسين، فعمل كتاب سماه الشعر الجاهلي، أورد أشعار الجاهلية، وفي ثنايا الكتاب طعن مباشرة في وحي رب البريد. قال قولة قريش عن القرآن ما هذا إلا أساطير الأولين. قال إن القرآن ده قصص محمد نسجه من خياله، وجمع قصص السابقين ألف جزء. وسارت سائرة الأزهر إبان هذا أنك ليس في علماء، فذر الرماد في العيون منع الكتاب من الناس، حتى هدأت ثورة العلماء وأعيد نشر الكتاب. وكرم عميد الأدب وصار هو الذي يحمل في الأمة لواء الأدب، فإن كان حاميها حراميها فماذا ننتظر؟ إن كان حاميها حراميها فماذا ننتظر؟ لما نحرس كما يقول في مثل عامي، يقول لك حرس الكلب الحمير هيعمل ايه؟ هيحرسها ولا هياكلها؟ حرس الذئب الغنم هيحرسها فنه؟ كلكم طيبين، كلكم طيبين. صار الحراس على الدين هم من اعداء الدين، هم من يخصصون لتنحيه الدين عن واقع المسلمين. وبدأت الأحداث تتوالى، وفي هذه المرحلة بدأ الإعلام يأخذ الصورة، صورة الإرسال والبث عن طريق الإذاعة والتلفاز وتطور للفيديو والدش. طبعا كل وسائل الإعلام في هذا الخط تسير، بل وانقلبت الموجة حتى التعليم أخذ نفس الموجة. الكل يبث على أذهان الكل إن البشرية دي هي كل شيء وليس لله من الأمر شيء. حتى الحضارة عندنا ما عادت حضارة الوحي. اقرأوا كل كتب التاريخ المقررة، من البطل عندهم؟ من حامل لواء الحضارة عندهم؟ اللي يبني مباني، اللي يعمل مصانع، اللي يذل انفاس شعب كمصر سنين عشان يبني له مقبرة زي الهرم. يقول لك احنا بنقول عصر بناء في الاهرام. الذل للأمة عدوه حضارة. في كم سنة بنى الهرم؟ 20 سنة. كم من الناس هلكوا في سبيل بنائه؟ تشوف حتى الصور دي من هذا، صورة بناء بناء الأهرام اللي الفراعنة استمرت منه، تلاقي مجموعة جارين الحجر ومجموعة وراهم كل واحد العصاية، ها يجر زي الغنم، زي الحمار يجر، الحمار يجر واللي ورا الحمار يساق بالعصا.
20 سنة وآلاف البشر هلكوا ليبني مخبول لنفسه مقبرة يدفن فيها حضارة وأصبح شعارا الأهرامات. بعد ذلك الأهرامات قلنا نصورها يبقى نخليها حورة، فإحنا في عصر حورة وفي دولة حورة وفي حضارة 8000 سنة حضارة حورة. لك حضارة 8000 سنة ايه الحضارة اللي عندنا؟ مباني وحصان بناها ظلمة على حساب الأنام. من أفخم الحضارات عندنا حضارة رمسيس الثاني، عارفين ولا لا؟ ما شاء الله جنبينا رمسيس الثاني على بعد خطوة فيه اللي مشفوش يشوف ويتفرج عليه. ها أتعرفوا من رمسيس الثاني؟ فرعون موسى اللي مذكور في القرآن. صوروه لنا صاحب حضارة، وحضارة نبي الله موسى عندهم ليست حضارة لا يرد لها ذكر. حد قرأ في كتب التاريخ لما تحدثت عن فرعون جابوا سيرة موسى؟ لأن الحضارة عندهم اللي بيبني المباني، لأن موسى بنى رجال لكن دول بنوا حصار. فاحنا قلبنا الموازين، بدلا من أن تعد الحضارة المدنية أن ننقذ البشرية من الضلال ومن الظلمات إلى النور، لا، جعلنا الحضارة عندنا أن نبني للبشرية مباني فخمة وضخمة تتفاخر بالأديان. فرعون كان أستاذ في الموضوع، كان أستاذ حتى لما تحدث ابن موسى قال هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأشباه من المبنى فخ عشان اشوف رب موسى لفين، في الآية الثانية لعلي اطلع الى اله موسى هطلع ادور عليه فوق من المبنى فخ اشوف رب موسى فين، عايز اشوف رب موسى بمبنى اللي هو فهمان. ده فرعون صاحب الحضارة عندنا، صاحب الحضارة واحد عقله لا يساوي عقل حمار نجعله صاحب حضارة. فشوهت صورة الحق ودعاة الحق وأظهرت صورة دعاة الباطل، فلا يضيرنا أن تهلك شعوب وأمم في سبيل أن نبني حضارة. أمال إيه شين الحضارة؟ فكل واحد مخبول يقول لك خلاص وانا لازم اعمل لي حاجه، اعمل لي حاجه، ابني لي مبنى، اي حاجه اذكر بيها. يطلع على الواحد يعمل لك نصب يسميه نصب التسكات، نصب ربنا يعمل بسيط يسميه النصب، عاد النصب ها من نصب ينصب نصابا اسم النصب. النصب التسكان الذي يدلنا على انه نصاب، كلما ذكرنا النصب ذكرنا نصبه. وخذ عندك كل واحد ينصب بطريقه شكل واقع مرير تحياه الامه. بل بداوا بعد ذلك بعد ان طعنوا وقدموا عقول الانام على وحي رب الانام وقدموا علومهم على علوم ربهم، بدأوا يصوروا لنا أن هذه العلوم هي التنوير وأن الحق هو التضليل. انقلبت المسألة وصدق الله العظيم حيث قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يعملون إيه؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رايحين فين؟ هيودونا الجماعة دول فين؟ جهنم. في سكة ثانية؟ يبقى هيهدونا إلى صراط المستقيم ولا إلى صراط الجحيم؟ ما عجبهمش الكلام ده، فجاءوا لثوابت الدين كلها فأجهزوا عليها. أنتوا لم تقرأوا التاريخ حتى الحديث، حتى
حتى قيام الثورة اللامباركة كانت مصر تحكم بحكم شرع. كان فيه يعني حتى عصر لها خلافة كانت تكون بتقام وأحكام لها بتطبق. بعد سقوط الخلافة حاول الإنجليز لك طب خلاص يعني إيه في بعض غير المسلمين في البلد عندكم نعملهم محاكم مدنية غير محاكم شرعية. فبدأوا يعملوا حاجة اسمها المحاكم المدنية لغير المسلمين. المحاكم المدنية فجأة تعطي أعلى الرواتب يتقدم لها صفوة القضاة. اللي يدرس القانون المدني ياخذ راتب 3-4 أضعاف اللي درس القانون الشرعي. فكان النتيجة ان صفوة الشباب راح فيه درس القانون المدني عملهم كلية حقوق بدل كل شريعة وزرر الغرامات في العيون يقول لك طب نديهم في كلية الحقوق برضه يعني مادة ساعتين عن الشريعة. الكليات الشرعية اندحرت واندثرت، الكليات المدنية انتشرت وانتعشت، أصبحت القيادات كلها من خريج هذه الكليات وجميع المناصب يحرم منها خريج الكليات الشرعية. واستمر الوضع ده لغاية استئناف لبجيلنا. كان في محاكم شرعية في استئناف لكن الشرعية مع المدنية الاثنين مع بعض. بعض الفجرة مع بعض الخوانة اجتمعوا أولاد الذين عصوا مع أولاد الذين كفروا واتفقوا للخلاص من المحكم الشرعي فعملوا العوبة. جاب واحدة فاجرة وسلطوها على اثنين قضاة من قضاة الشرعيين. بدأت تتغازل الشيوخ صوروا لا بس قليلا واحدة بتير من الساعة على واحد الشاب هو ايه ذنبه راح يجيب صورتها معاه واقفة جنبيه واحدة عريان ترقص وطلعت وسائل الاعلام قال لك بس مع شيخين شيخ اسمه سيف وسام سيف شيخ سيف وفيه اقرأوا التاريخ لما الشباب هذا الجيل مغيب عن هذا التاريخ الأسود الذي عاشته الأمة. وخرجت وسائل الإعلام تصور لنا ان القضاة الشرعيين باسمه عالم شيخ سيف الشيخ بلد العلماء يا اخوان. تخيل ممكن انت ماشي في الشارع وتلاقي رقاصة تقف جنبك ويلقطوا لك صورة وحصلت مع احد علمائنا في هذا العصر في ايامنا هذه اراد تشويه صورته راجل ماشي في دارته في الشارع بص لقى فجأة توقفت قدامه وثلاثة اربعة حواليه عن يمين شمال ومن وراه وكله نزل وواحدة في ثواني جري راحت فتحت سقاطه وقعد على كرسي جنبيه طخ طخ صوروه بالفيديو التلفزيون. الشيخ اكتشفناه مع حرمة. يقولنا نحن لا نستبعد أن يقع معنا هذا. فهؤلاء قوم لا أمان لهم. وقعت هذه القصة مع الشيخ تيفو في اثنين وخرجت وسائل الإعلام القضاة الشرعيين وفساد القضاة الشرعيين ولا بد من تخليص الأمة من القضاة الشرعيين. قرار إلغاء القضاء الشرعي. طب قضي ذلك يلغى القضاء كله؟ طب القضاء المدني فيش قضاء بإذنه؟ ما لغوش القضاء المدني ليه؟ ايش معنى الشرعي؟ اتلغى القضاء الشرعي وتحولت القضاء الشرعي القضاء المدني. القضاء المدني تلاقي التحاكم فيها سريع والقضاء الشرعية في القضاء المدني التحاكم فيه قضية احوال شخصية من قضاء 5-6 سنين عشان زلوا تطلق. والمحاكم والمشاكل والمجتمع والأمة، وبعدين خلاص بنغير القانون، قانون شرعي. عملوا قانون أحوال شخصية في السبعينات أيام مشيخ الله يرحمه الشيخ محمد محمود الله يرحمه، لكن كان فيه موقف جاد للعلماء، أنا لا أنسى هذا الموقف، والشيء الشيء يذكر. رحم الله شيخنا محمد بن ذلك، جيل من الذين لم يدرك هذا ليتعلم. الشيخ محمد غزالي وقف في قاعة الشيخ محمد عبد الأزهر وخطب خطبة لا أنساها، أيامها كانت وزيرة تشغل منصب وزارة الشؤون الاجتماعية التي وضعت القانون، وقانون غاية في الفجور وتبديل شرع العلي الغفور، وزيرة واخذ باقتراح من جمعة ماسونية طبعا، واضح القانون، هي اللي وضعت القانون. والله يرحمه الشيخ الغزالي وقف يخطب وقال اعلموا ان هذا القانون بنوده 1 2 3، هذا البند انكار لمعلوم من الدين بالضروره فهو رد، وهذا البند انكار لمعلوم من الدين بالضروره فهو رد، وفي الخلاصه قال اعلموا ان هذا القانون رده ولن يقام الا على جثته. وطلعت مظاهره من الازهر لمجلس الوزراء واوقفوا القانون. لما الشيخ رحل قال لك بس نعمل تعديل على التعديل، يعني القانون اللي وضعته الوزيره نعدل فيه شويه، يعني نغير في الدين بس بلاش نغير الحمل ده كله، مثلا نغيره كله غير حته، ناخده حته حته، وما بين دورتين لمجلس الشعب عشان ما حدش ينطق. مر القانون، موافقون موافقون خلاص، لان احنا عندنا 50% عماله فلاحين. بل رحم الله شيخنا كشك الله يرحمه، كان له قول مأسورة يقول لان أعضاء مجلس الشعب عندنا مخيرون بين كلمات ثلاثة لا رابع لها، إما أن توافق وإما أن تنافق وإما أن تفارق، وما زال القانون سائل. ها؟ لأن جيلنا خيبان غيروا جزء وجاي الزور على الجزء الثاني. اول تغيير وقع اقرؤوه تذهلوا تذهلوا، العالم الله يحفظه اينما كان اللي وقف موقف الرجال وجاب بنود القانون ورد عليها كان رئيس بوليس بنات الازهر دكتور موسى شاهين لاشين، لعل ذي لا يسمع. هذا الرجل من يوم أن رد على القانون وبين أنه رد لا يسمح له بالحديث في المساجد ولا يزال حي، هذا أحد علماء الحديث النوادر في الأمة. هذا الرجل له شرح كامل لصحيح مسلم أوسع من شرح الإمام النووي، 16 مجلد في شرح مسلم، وله شرح صحيح البخاري لم يتمه، نسأل الله تعالى يتم عليه نعمته ويتمه. هذا العالم الجليل كم من فاه لأنه قال قولة حق، بل كان مرشح يمسك مدير جامعة الأزهر حيل بينه وبينه. فعندنا مشاكل في كل البلاد، القانون الوحيد على وجه الأرض اللي تقسم فيه التركة في جميع الاضطرابات والظروف والأحوال، حتى الأمور النادرة النتيجة في كل الأحوال تخرج بالواحد الصحيح من غير زيادة ونقصان، هو قانون رب الأرض والسماء. شوف حتى الحسابات خيبانين في الحسابات، خلوا الحساب. فلما أعلنوا ألا قانون على وجه الأرض في كل الظروف يخرج الدولة فيه بلحظة صحيح إلا قانون الإسلام، أعلنت الدولة عندنا في هذا التاريخ أنها ستطبق الشريعة وأقامت من الشريعة القانون الخاص بالمواريث عادت إليه بعد أن غيبته، ولا زال الآن يطبق. خلاصة القول، لم يبقى أمامنا إلا قانون الأحوال الشخصية، وبدأ التغيير يطرأ عليه. وقع بعض التغيير في فترة الفات الماضية في أول الثمانينات، طبعا تعديل لقانون الوزيرة اللي وضعته في السبعينات وناهيك عن بنوده وما ترتب عليها من بلايا، نصوص هي الردة بعينها. لما تقرأ المادة الخامسة مكرر في قانون الأحوال الشخصية المقرر علينا ومطبق علينا الآن اللي تمت الموافقة عليه، يقول لك بالنص على سبيل المثال الحصر، وإلا لو هنحصر مش هنخلص الليل، يقول هذا النص: إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات لم يوثقها عند موثق العقود فلا تنفك عقدة الزوجية، فلا تزال امرأته هي امرأته. خلي بالك، رب العباد يقول: فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. القانون يقول ما دام كتبهاش عند المأذون ما تعدش طلقة، يبقى الطلقة اللي تكتب عند المأذون تعد طلقة، واللي ما تكتبش عند المأذون لا تعد طلقة. كان النتيجة ايه؟ اي واحد الان يطلق زوجته ويروح المأذون يقول له انا طلقت مراته، يقول له لا تعد طلقة. ليه في بس انا عايز عندها طلقة، يقول له تطلق لي في من تاني قدام، واللي مراته انت طلق تاني، يبقى بقيت كم طلقة في الشرع؟ اثنين. والسبب مين؟ الحمار اللي قدامه. هيطبق القانون يا اخوانا. كم من اناس جاءوا يستفتوننا في هذه المسائل ولا نملك الا الفتيا بالواحد، يقول انا طلقت مرات طلقه واصر المأذون ان اطلقها امامه، اقول له اسمح طلقتين يا ابني، طلقتين، وممكن يكون طلق اثنين وراح قدام المأذون يصر خليه يطلق طلقتين من جديد، خلاص بانت منه بيننا كبر بشرع الله. فاذا كان الله حكم انها محرمه عليه وانه لو اتاها زنا، فهل لو اجتمع اهل الارض وقالوا هي حلال تصبح حلال؟ من له حق التحليل والتحريم؟ أإله مع الله؟ مصمدية يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله؟ من أحل لهم هذا؟ من أحل لهم هذا؟ رب العباد يعطي مخلوق حق والأمة تجتمع على سلب هذا الحق، من هي كلها آثمة بلا استثناء؟ قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إن لم يطمع نص من الوحي فأنت
احنا كده بنعلمك أهل والتفرس. إن لله وإنا إليه راجعون. إخواني، هذا الواقع المرير تحياه الأمة، ولا زلنا نسعى وراء هذا المقنن العجيب. الدعوة التي دعانا إليها مؤتمر السكان في مصر في القاهرة وفي الصين، كل ما دعوا إليه الأمة أن تتدرج للوصول إليه. عايزين يخلعوا المرأة من الرجل عشان أي واحد بعد كده يغويها يبقى سهل عليها تنخلع، فأقول لك بس خلاص نجيب حديث الخلع. يعني حديث الخلع يا اخوانا؟ حديثة الخلع دي وقعت مع الصحابية وحدة ورب العباد قدرها للتشريع.
امرأة واحدة حادثة الخلع حالة واحدة وقعت في تاريخ الأمة الأول حالة واحدة نفعل منها قانون ماشي إذا انضبطنا لما ورد فيها النصوص بل نص القرآن صريح أعطى المرأة إذا لم الزوجية أن تطلب الخلع أن تطلب إيه الخلع يعني الخلع لا تتنازل عما لها من نفقة ومتعة بل ترد على الرجل ما أخذت حتى مهرها مهرها الأول واضح لكن الشارع اشترط أن يوافق الزوج وإلا فكل مقبولة في دماغها عادة خالع إن واحد غزلها كده وقال لها ها اخلص وانا اتزوجك قل له ماشي ها ولذلك بعض النساء الأسوأ وقعت إخواني مجرد ما عرفوا إن فيه قانون طالع يعطي المرأة الحق في الخلع وإن هي بمجرد أن ترفع عمال قضاء القاضي يحكم لها على طول مباشرة بالخلع بدون رجوع للزوج إحدى النساء راح تمد زوجها قالت له اسمع لها قالت له أنت ما تساويش ختمين اللي جبتهم في المصر ما تساويش ختمين وخناقات وضرب دلوقتي شغالين في البيوت اللي بتحب واحد اللي بتغزل واحد اللي بتعشق واحد هو ده الهدف خراب البيوت وأعطى فرصة لكل عاهرة أو فاجرة أن تنخلع من رفقة الزوجية تلقي أولادها وتلقي بيتها وبعد خراب البيوت يبقى ندور بعد كده على حل المشكلة هل أعطى الشارع العصمة للرجل عبثا أم لأنه المكلف بالنفقة والمكلف بالسكنة والمكلف بتربية الأولاد أبدا المرأة إن انخلعت بعد سن معين الأطفال لا علاقة لها بحضانة بل حتى في السن الصغيرة لو أبت الحضانة الرجل مكلف أن يبحث لها مع الحاضنة مش ده حكمات شر طب إيه المشكلة عندها لا عايزة أولاد ولا أي واحدة شيخ ولية لا عايزة العيال ولا عايزة أبو العيال سلم كل ده في الشارع ولذلك الشارع اشترى الصحابية التي جاءت تطلب الخلع قالت يا رسول الله رأيت زوجي قيس بن ثابت قادم بين رجال أقبحهم هيئة وأخطرهم قامة قالت به قالت يا رسول الله أكره الكفر بعد الإيمان ولا أغتسل له من جنابه ما تحملش أمكنه من نفسك مش طايق العيش قال كم مهرك قالت حديقة قال تردين عليه حديقته قال ومثلها معها قالت ومثلها مع الدهان وواحدة تاني معها كمان لو عايز فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأخبره الخبر لم يقبل النبي منها هذا الطلب وهو القاضي ويطلقها في غير زوجها بل أرسل إليه وقال له خذ الحديقة وطلقها تطليقا الأمر على الخيار له لا حكم إلزامي له لو قال لا أقبل أخذ برفضه إخوة الإيمان إحنا الآن قلبنا الموازين قانون جديد يقول لك لا الخلع مش حق الزوج اللي يوافق حق القاضي اللي يوافق فسلب حق الزوج الحافظ للبيت المكلف بالنفقة وبالمتعة وبالحضانة وبالرعاية فمن أحرص على البيت منه القاضي أحرص على البيت من الزوج نفسه من ولي الأمر يخوانا القاضي لا سلطان له في الإسلام في هذا الباب إنما السلطان للزوج ورب العباد أعطاه الحق قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افترت به ان ظن ان لا يقيم حدود الله فجعل الطريق الوحيد للخلع ان الرجل والمرأة يتفقا برضا الزوج ان هم كليهما في الحياة الزوجية لا يستطيع ان يحيا حياة إسلامية بالمعروف. الشرع اعطاهم الحق ان يتم هذا الامر بينهما، لكن مجرد ان المرأة عاشقت رجل اخر تخلص؟ ها؟ تقول لي خد ختمين توكل على الله؟ انا خلعت السلام زي ما بتخلع الختم تخلعه وترميه. ما نتيجة هذا؟ خراب البيوت. اذا كان فيه كم مشكلة ازواج عتاة اذوا بعض نسائهم، المرأة طالبة الخلع ورجل رافض، الله. طب ما القاضي يدرس القضية وان غلب على ظنه حاجة المرأة لهذا وعدم استقامته يجيب لي اثنين قدام، يجيب لي اثنين قدام. لكن يا اخوانا مع الحظ كم حالة في مصر طالبت فيها المرأة بالخلع حاليا قدام الحاكم؟ 459 حالة. من أجلهم ما يطلع قانون يطبق على 60 مليون. هذا من البلاء. قانون وحيسلق ذنبيه وهتفاجأ بعد كده أو أمر بسيط. من المضار؟ الرجل؟ لا، المرأة. كل رجل تعبان من راسه مش عايز يديها لنفقة على مصر وروح رجلها على اطلب الخول. هترد له المهر وش هتكيرت الجوز واحدة ثانية بيك وطز فيه. من المضار؟ احنا الان بنفتح ابواب خراب للبيوت، خراب للبيوت. قانون ماذا نجني من هذا القانون؟ أنحن أعلم بنفوس الخلق من خالق الخلق؟ لما وكل الخالق الزوج في هذا أليس بأعلم أن الزوج أقدر على هذا الأمر وستر الديون من القاضي؟ أم أننا أعلم من رب العباد حين وكل الأزواج في أمر الخلع ولم يوكل القضاء؟ من أعلم القاضي؟ المقننين أم رب العالمين؟ لنعي ونبت لبند، بند البند الثاني وحدث ولا حرج. من أخص خصائص الرجل ألا تخرج المرأة إلا بإذن من بيت. لا ده مش من بيته، ده القانون عايز يسمح لها تطلع برا البلد بدون إذن وبالجزمة القديمة. من قانون من حقها السفر بدون إذن بالقانون، عشان بعد كده تلاقي مراتك يا الله لك ما تلزميش ده انا رايح اوروبا. باي 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 يا حبيبي، باي باي يا حبيبي بالقانون، باي باي. عارفين بالقانون؟ الشرع لا يسمح للمرأة المسلمة ان تخرج من بيت زوجها بدون إذن من بيته، فكيف يأتي القانون ليسمح لها بترك البلد والأمة وتسافر عشان أي عاهرة تخشى العار في بلدها بدون إذن الزوج؟ لأن ما زالت المطارات الآن ممنوع سفر المرأة إلا بإذن زوجها موقف. أمر عادي جدا، أي واحد جاي من أوروبا عايز يصطاد الواحدة يصطادها ويسافر بيها، امرأة وراها زوج وأولاد، لكن لقيت لها واحد حليوة يلا بالسلام. القانون سامح تطلع في المقر دق الخيط بالسلام، مش محتاجة اذن السيد. من يتصور هذا؟ قانون يمرد النساء على الرجال. طب النهاية الرجل الذي تتحرك امرأته بدون اذنه يأتمل جانبها؟ تسافر امرأتي لتشتغل او تعمل في بلد غريب بدون زوجها بدون محرم لها يحل لها السفر؟
ده احنا بنقع في حرمتين. اولا حرمة سفرها بدون اذن، ثانيا حرمة سفرها بدون محرم. ده فين ربنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة، لا يحل يعني يحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة بدون محرم. فكيف بمن تسافر بدون إذن زوج لتقيم وتعمل سنين برا؟ ما كانش عدل. هتشتغل بدون إذنك، وهتتوظف بدون إذنك، وهتسافر بدون إذنك، وهتخرج بدون إذنك، وأنت قاعد في بيت رب العيال. رب العيال. والبند الثالث في القانون، استغفر الله العظيم، الزنا ارادوا ان يجعلوه زواج، ما يسموه بالزوج العرفي. اي شاب الان، ولعلكم سمعتم هذا ما يدور في الجماعات الان، اي شاب له رغبه في الزنا قلها طب بلش ما تسموش زنا. ايه رايك نكتب ولا اكتب ورقه عليك وعلى نفسي ان انا اتجوزت؟ تقول له موافق. طب نجيب اثنين شهود، اي اثنين زمايلهم صيع زيهم موافقين؟ موافقين. الله اخوانا حولي بس، قبل رمضان اللي فات ده طلبت معهد الارحم الاجتماعي بيزفوا زميل وزميله ليهم فين؟ في قهوه، قاعدين في القهوه اصلا. قصوا ايه؟ فلان اتجوز فلان، لا ابوها يعلم ولا امها تعلم ولا اهلها يعلموا، واتجوزها في ايه؟ في الشارع. في الشارع يتأجر اي شقة ليلة ويصد بكارتها ولا طب السلامة نتقابل بكرة. يأخذها وقت زناه ثم يبقيها عند اهله تبيت عندهم وتنام عندهم. ما الحادثة انك من هذه في نفس المعهد المجرم ده؟ اب رايح يشوف بنته اخبارها ايه؟ لا اصلا عشاء ولا تقف مع اهلي. طب يضربها بقلم، راح الشاب ضربه قال ما تنساهاش. ليه؟ قال انت مراتك. مراتك. الرجل سقط مغشيا عليه مال في الارض. الان القانون سيجعل من هذا الزواج العرفي زواج، والورقه اللي مكتوبه دي تعد عقد، ويطالب القانون بانه يعني له ان يطلق، والمحاكم تاخذ بتطليقه. مش هيبقى الزواج العرفي هي طلاق وزواج نفس الشكل الرسمي. هذه دعوه للعرف والزنا، دعوه للعرف والزنا لصالح من هذا؟ لصالح من هذا؟ نحارب الله ورسوله لنقنن للزناة زناهم؟ نحارب الله ورسوله لنقنن لأهل الفجور فجورهم؟ نحارب الله ورسوله لنمرد النساء على الرجال ونحرض الرجال على النساء؟ لصالح من هذا؟ أليس في شرع الله ما يكفينا؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإن لم يكن في كتاب الله الرحمة فأين الرحمة؟ في قوانين الخلق. ويخرج علينا من يفعل فعلة المجرمين قبلهم ليدعي أن هذا القانون هو عين الإسلام، أو هو من صميم الدين، أو هو مقصد ومراد رب العالمين. من سبقهم إلى ذلك؟ من قال بما قالوا من أهل العلم على مر الأمة 14 قرن من الزمان ما قال بقولهم أحد؟ فكيف يدعوا أن هذا دين الواحد الأحد؟ أهم أعلم بدين الله من علماء الأمة والصحابة؟ ما الذي نهانا؟ ما الذي أصابنا في غياب الحق وأهل الحق؟ يمحى الحق شيئا فشيئا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول في الحديث الصحيح الثابت عنه: لتنقضن عرى الإسلام، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أولها نقضا الحكم بما أنزل الله، وآخرها نقضا الصلاة. ماذا نقول؟ أن نكون الجيل الذي يمحى عليه بقايا الدين، يمحى عليه بقايا الدين. أيها المسلمون، اعلموا أن كل مسلم أو مسلمة يرضى مجرد الرضا أن يحتكم لغير حكم الله ليعلم أنها ردة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، مجرد الإرادة، أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي كل كما قال أهل العلم من تجاوز حده، بل كما قال ابن كثير وغيره: كل من ارتضى حكما غير حكم الله أو نصا غير كلام الله وهدي رسول الله. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا ترفعوا عن الانحطاط الذي أنتم فيه، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا أحسن توفيقا؟ إن ترتب على هذه القوانين بلايا ومصائب أنت سيحلفون والله ما أردنا بهذا القانون إلى خير. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا توفيقا؟ كما وقع في القانون الأول، بعض من شاركوا في تكميله هم أول من نقموه وأعلنوا أنهم براء منه لما ترتبت عليه المصائب والبلايا. إن أردنا إلا إحسانا توفيقا، قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون، قسم بذات العلي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي دق أو جد صغر أو عظم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن يجد في صدره حرج من حكم الله ليعلم أن هذا الحرج كاف أن ينفي الإيمان عنه في ميزان الله. هب أن الناس كلها وافقتك أنك مسلم وأنت ضال مرتد في ميزان الرب، فأي الميزانين به تعاقب؟ كلام الناس أم كلام رب الناس؟ أخ الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليعلم كل رجل وكل امرأة أنه إذا قبل التحاكم لهذه القوانين الجائرة فليعلم أنها ردة، إنها ردة، إنها ردة. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في نسبة هذا الحق للحق، أفي قلوبهم مرض تشخيص لداء هؤلاء الفجرة، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، هل حكم الله حكما جائرا؟ يا معشر الجور، يا معشر أهل الجور، من الجائر؟ الله أم أنتم؟ من الفاجر؟ من الظالم؟ ننسب الظلم لله في شرعه ونحن نود الظلم للعباد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ولله در عمر يقول: كنت أسير بالمسجد وإذا برجل رومي يقول بالأكنان الرومية: أسلمت أسلمت. قلت: هل لإسلامك سبب؟ قال: آية في كتاب ربنا المنزل على نبينا محمد، سمعتها من أحد الأسرى في بلاد الروم، أسرى أسير مسلم، فوالله لما سمعتها عجبت من أمرها، لقد جمع الله فيها علم الأولين والآخرين. قال: أي آية؟ قال: هذه الآية: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال رجل عمر: أي من يطع الله فيما أمر ورسوله فيما بين ويخشى الله فيما مضى من عمره ويتقي فيما هو آت من عمره فأولئك هم الفائزون. والفوز دخول الجنان والنجاة من النيران. فوالله ما وجدت في علوم السابقين واللاحقين علما غير هذا. نزع الحق ونلهث وراء شر الخلق. إن كان الغرب استحل اللواط واستحل الزنا واستحل المجون ووضع قوانين لتفجر النساء ولتتعرى النساء ولتخرج عن البيوت النساء ولينخلع الأبناء من عصمة الآباء ولينخلع النساء من عصمة الأزواج، إن كان هذا الأمر عندهم قانون قد جنى عليهم الأشواك فعاشوا الذل. رأينا هذا بعيوننا، رأينا هذا بعيننا. ما نتيجة قوانين أمريكا أو أوروبا؟ هل ساعد النساء بالقانون؟ قانون وضعوه لحماية المرأة، أن المرأة قانون، قانون على سبيل المثال العرب، أن المرأة إذا تزوجت عام واحد أو جامعها الرجل عام واحد ولو في الحرام، ما عندهمش حرام، ولك سواء زوج أو بوي فريند، إن عاشرها عام فلو طلقها لها نصف ثروته. كان النتيجة إيه؟ لا يبقي المرأة في عصمته عام إلا مغفر. يبقى نصف ثروته ليه؟ كان أبوها خلفها له؟ أبوه خلفها له؟ كان النتيجة الحتمية ما يقع الآن. الرجل يتزوج المرأة أو يعاشر المرأة يجربها 9 شهور 10 شهور، وعندهم عيد مش عيد الشكر او عيد الهالوين، عيد الهالوين عن الشياطين، فيتشيطن ويخلص منه. كل سنة يغير العفش في هذا العيد ويغير الحروسة معه. موقف لا انساه، فتاة شابة في منتهى النضارة في ريعان شبابها، وكما وصفها من رآها، الحمد لله أني لم أرها، يقول آية في الجمال، جاءت تشكو، تشكو مر الشكوى، لأنها عرضت نفسها على شاب مسلم ليكون لها بوي فريند فرفض، قالت لا حرم علينا الزنا، إما بعقد حلال وفصال المرأة وتكون في بيته وزواج وأسرة. قالت: وأي رجل أجده يفعل معي هذه الفعل؟ ده أنا عايزاه، الولد يعني والبنت دي شغالة في شركة صاحبها مسلم. بقول فوجئت ان البنت عايزة تتزوج هذا الشاب بكل ما اوتيت من قوة. ادفع لك اللي عايزه. اللي انت عايزه اعمله اعمله. قال انا مسلم ارجو مستعد ادخل في الاسلام. بس اتجوزك. الاقي راجل يصونني. جاء في المسجد بتقول يا اخوانا علموا الاسلام عشان تتزوج شاب مسلم يحصنني. ليه يا بنت؟ قالت كلمة عجيبة. قالت لانني اشعر انني مع هؤلاء الفجرة مبولة. ما من رجل فيهم يؤتمن. اي رجل يعاشرني 5 أشهر 6 أشهر يبول فيه ثم يلقيني لغيره. ليبول فيه هو الاخر ويلقيني لغيره. مبولة. هذا تعبير العاقل منهم. مبولة. اود رجلا اشعر بين يديه انني انثى لي كياني وحياتي. ام لبيتي واولادي. يا اخواني هذه نتيجة القانون الامريكي وهذا واقعهم المليء. نساءهم مشردات. يبدو ان يطبق عليهم هذه القوانين شيئا فشيئا. هم يحسدوننا الان كيف عفت نساؤنا. كيف ان الانس هناك قتلهم. اخر احصائية في هذه الرحلة الاخيرة فوجئت باحصائية تنشرها الصحف عندهم. ولاية نيويورك الاحصائية الاخيرة التي نشروها كل 3 نسوة يسرن في الطريق منهن واحدة حاملة مطلوب الايد. نسبة 1 لـ3 مرضى بالايد. مرضى بالايد. ثمار الخنا والمجون. ثمار قوانين الفجور. وهم في غاية الغل والحسد. كيف ان بيوت المسلمين صينة. السبب القوانين الشرعية نغيرها. نمرد النساء. نفس النساء. نغر النساء. بالاعلام بالرقص بالعري. اما يكفينا ما نراه. ماذا يريدون بعد هذا؟ هل يصبح الزنا في الطرقات كموحد في امريكا وفي اوروبا؟ الزنا في الطرقات في الشارع بلا حياة. بلا حياة. والله يا اخواني في الشارع بلا حياة. امر عادي جدا تقف معك وتبص فجأة ان امرأة بجوارك ماسكة شاب واخدين بعض بالاحضان في الشارع. وقبولات في الشارع. ولو بصيت ترفع القضية. هي اللي ترفع قضية. انت بتبص لي ليه؟ كيف؟ عيب. تقول الزنا عيب؟ تبقى انت مجرم وتحاكم بالقانون. لك حرية شخصية. حرية شخصية. في الحدائق العامة. ها؟ من اخر اخبار في سنة في الرحلة الاخيرة. يعني هقول ايه بشيخون. خرجت مظاهرة نسائية تطالب بمساواة النساء بالرجال. ضد القانون. وضعوا قانون لكثرة الزنا في الطرقات. بتحريم اظهار العرورة المغلظة للرجل المرأة في الشارع. عشان ما فيهوش في الشارع. اللي عايز يعمل حاجة في اي حتة من الصورة بس. جوه السيارة ماشي. تحت اي حيطة ماشي. لكن في الشارع بلاش. فطلعوا قانون ممنوع الرجل يخلع في الشارع قطعة واحدة اللي هي سروال. له ان يخلع كل ثيابه الا السروال. والمرأة قطعتين سروال وسنتين. فخرجت مظاهرة نسائية تطالب بالمساواة. ايش معنى الرجالة قطعة واحدة او اثنين؟ يلا قلنا مظاهرة. مظاهرة تطالب بالمساواة. والمظاهرة طالعين كم واحدة؟ 2 مليون امرأة كلهم خلعين السنتين ورمينها وبيطالبوا بالمساواة بالقانون. وتحت ضغط الرأي العام النسائي اضطرت الحكومة صاغرة ان توافق على مساواة المرأة بالرجل. عرفتم؟ عايزين يوصلون ايه؟ اخواننا إنا لله وإنا إليه راجعون. أمة العفاف، أمة قنن الله لها القوانين التي جاءت لأمة كانت في غاية السوء، كان الزنا عندها مقنن. النبي بعث في أمة الزنا فيها مقنن، له قانون، تعرف هذا أم لا؟ وهذا عن أهل الجاهلية على ما أقول، أهل الجاهلية قننوا الزنا. تقول السيدة عائشة الحديث ثابت، كان النكاح في الجاهلية على أربع، على أربع صور: نكاح يشبه نكاحنا في الإسلام، يخطب الشاب الفتاة من ولي أمرها وينهرها ويعلن نكاحها ويشهد عليه ويشهر بالدفوف. نكاح مش بالنكاح، هذا أول نوع. النوع الثاني قالت ثمود الصباع: كان الرجل يتزوج المرأة فإن أراد لها أن تحمل انتقى 10 من الرجال لهم كريم الخصال، يعني شكلهم وسيم، فيهم بعض الصفات الحسنة عندهم، واحد كريم واحد شجاع، فيرسل إليهم ليواقع امرأته حتى تنجب له نجيبا منه، طلع الولد نجيب. قانون وعرف جاري عندهم، ولا ينكر احد على هذا الفاجر السيف المعرف، لا ينكر عليه احد فعلا. الصوره الثالثه كانت المراه لا تتزوج الرجل، ولكن ان ارادت ان تحمل ارسلت لعشره من الرجال تعرفهم باسمائهم فيواقعها العشره، فان حملت ارسلت اليهم لا يتخلف منهم واحد، فتنسب الولد لمن شاءت منهم فيلزمه بالقانون. الزنا للقانون. النوع الرابع البغايا، والبغايا مش زي البغايا بتوع الايام دي، لا لا، البغايا الايام دي يزني بها ويسيبها ويرميها في الشارع وملوش دخل بيه، لا لا، وضعوا له قانون. قانون البغايا: يضعن الرايات على البيوت، يدخل على المرأة منهن كل فاجر، يزني بها، فإن حملت أرسلت لجميع من زنى بها فيجمع من أموالهم ما يكفيها وولدها. تكفل الاجتماع إن شاء الله بالقانون. قننوا للزنا. النبي بعث في أمة هذا سلوك أهلها، فقضى على الزنا. كم حال الزنا وقعت في حياة مليئة سنة منذ أن شرع الله الحدود؟ حالتين، حالتين. والزاني هو الذي جاء يقر بزناه، ماعز الغامدين وامرأة الجهينة هي التي جاءت تقر بنفسها. الغامدين حولي أخوان، الغامدية جاءت للنبي تقول يا رسول الله زنيت، النبي صعقة، مش عايز يكون الحال، والهدف إقامة الحدود ولا الهدف تطهير الأمة من الحرام؟ هذه الغاية يردها ادفاع الحدود بالشبهات. يقول عنك قبلت، تقول زنيت، عنك عنقتي، تقول زنيت، عنك ترخصتي، تقول زنيت، إلى أن قالت يا رسول الله: أتيت منه ما تأتي الزوجة زوجها في الحلال وإني لحامل. ده شيء يبين. طب تعالي انت مجرمة وخذي هذا. طب هي زنت، ايه ذنب الجنين؟ ابن الزنا هذا دمه دم مسلم، لو قتله قاتل ان قتله قبل ان ينزل ففيه غرة، وان قتله بعد ان ينزل يقال فيه يقتل بسببه، لا نفس بشريه، نفس بشريه. مش المجرم هذا اشاروا معه كلينتون، اشاروا مع قضيه معروفه في امريكا الان، معروفه ومشهوره جدا. كثير من الفتيات مش عايز تتجوز ومش عايز تخلف اولاد من رجل لا تضمن ان يستمر معه سنه، طب حملت
اثناء الجماع تروح فين؟ تذهب للطبيب في المستشفى، الطفل قبل ساعة ما ينزله لو سليم صحيح يروح شدد عرق من عنقه فيقتله. ملايين الاطفال سنوات يقتلوا بهذا الطريق ما دام برضاها وطلبها. فكانوا بيطالبوا كلينتون ان يضع قانون لهذا، قال لهم ده امر لا استطيعه. نتائج القانون، ثمار القوانين الوضعية البشرية الجاهلية الفاجرة، ملايين الأطفال يباتوا. النبي أمر جبريل يقول اذهبي حتى ترضع حتى تضعيه، يقيم الحد اذهبي حتى تضعيه، لم يأخذ اسمها ولم يسجلها في الدواوين ولم يحدد لها تاريخ الوضع عشان يقيم على الحد. لو رجعت في اعترافها ليس لم يجعل الشرع لمخلوق السلطان عليه. المقر الجاني اذا رجع في اقراره يؤخذ بانكاره ولا يؤخذ باعترافه، ما اعترف بلسانه لعله يتوب، لعله يتوب. بل كما يقول ابن القيم لان اقامه الحد تصير الذنب، وحياته مع صدق توبته وكثرة طاعاته تطهير لكل ذنوبه. لنعلم هذا المعنى الدقيق، ترجع المرأة وتستمر في بيتها 9 أشهر حتى تضع الغلام، جنينها يلعب بين يديها رضيع لا يحرك لها عاطفة، لكن خوفها من ربها حملها ان تحمل جنها عليها. وسأتي النبي صلى الله عليه وسلم وضعت هذا الغلام من الزنا، خذه واقم علي حد الله طاهرا. طب وذنب الجنين ايه؟ قال اذهبي حتى ترضعي. ولذا اجمع اهل العلم لو ان امرأة زنت وولد الجنين من الزنا والحاكم تعجل فاقام عليها الحد ولم يوجد للطفل من يرعاه ومات بسبب إقامة الحد على أمه، يقاد الحاكم في هذا الولد، يقتل فيه رأس برأس. انظر عزة الإسلام، حكم رب الأنام الذي صان به أرواح الأنام، ندع شرع الله وللهت وراء شرع الفجار. ما الذي دهانا؟ ما الذي أصابنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يأمرها النبي يقول اذهبي حتى ترضعي، ارضعيه لغاية الفطار. يمكن لما الطفل يلعب قدامها ويتحرك ويمسك يا ماما تحن وتأبى أن تجد بنفسها حفاظا على ولدها، لكن الإيمان كان أقوى من هذا كله في قلب المرأة، فأرضعت الجنين 2 حتى فصمته، فجاءت للنبي واللقمة في يديه، قالت يا رسول الله بلغت غلام سن الفطار وأصبح أهلا لتناول الطعام، فخذه وأقم علي حظ الله الطاهرة. خلاص ما فيش عذر، لازم يقام الحد. لا إله إلا الله. فحفر لها وبدأ رميها في الحجارة وهي صابرة محتسبة تردد الشهادة حتى ماتت. فقام النبي فصلى عليه الجنازة، فقال عمر يا رسول الله تصلي على ذلك؟ قال لقد تابت إلى الله توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة وسعتهم. أما يكفيك أنها جادت بنفسها لله بحق الزنا اللي وقع؟ ماعز اللي زنى معها يأتي للنبي ليقر بزنا المرأة، ما قالت زنيت مع من؟ الإيمان يتحرك في قلب رجل يأتي بنفسه ويعترف، والنبي يرد ويقر أنه أتى الزوجة يعني المرأة اتيان الرجل امرأته في الحلال ووضع عضوه في عضوه كما وضع المرء في المكحل، فصل كل شيء وصل ويقام عليه الحد.
ويأبى النبي أن يوثقه. ساعة خلف الحج لربطوه ولحفروا الحفرة وواقفين مو بحجارة، فجرى مع شدة الضرب جرى، فأحد الصحابة يقول فهويت عليه بحجر فقتلته، فأخبرت النبي خبر قال هلا تركته، مدام فر. ولذا أخذ من هذا أهل العلم فتوى إن من يقام عليه الحد في لحظة إقامة الحد لو أنكر اعترافه وهرب لا يلاحق بل تقبل توبته. إخوانا شرع الله من أحرص على الخلق من الخالق، من أحفظ للخلق من الخالق، من أحكم وأعدل في حكمه للخلق من الخالق، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يا إخواني أمة كان للزنا قوانين مقننة في حياتهم، كيف أن الإسلام قضى على الزنا فيهم حتى أن أمة في جيل بأكمله لا يضبط إلا حالتين زنا، حالتين زنا، وحالة أنكرت فيها المرأة زوجة الأبن أمه، ثلاث حالات زنا في أمة ناشئة في وسط حروب ضارية وساعات الحروب تذهب القلوب، تكسر الفواحش مع الفقر مع الحرب ومع الضيق، لكن أمة تفتح عليها مئات الجبهات ومع ذلك العفاف شمس أهلها، العفاف شمس أهلها بالحلال. حصن النساء وحصن الرجال، وربنا أمر وضع قواعد، فأمسكوهن بالمعروف وسرحن بالمعروف. رجل لا يمسك بالمعروف يبقى مش دورنا نقطع رقبته أو نطلق من امرأته، نعلمه كيف يمسك بالمعروف، نأبى أن نعلمه كيف يمسك بالمعروف حفاظ على البيوت، لكن نشجع المرأة على الخلاص، نخرب البيت إن كان رجل فاسد نقضي على بيته ولا نداوي الداء عنده. يا إخواني همنا صلاح البيت أم خرابها، همنا سلامة الأمة أم ضياعها، نحدد غايتنا نحدد هدفنا. كفانا غفلة، كفانا غفلة، نؤثر علومنا على علم ربنا، نقدم ما تهوى نفوسنا على ما اختار لنا من خلق من خلقنا وقد نفى عنا الاختيار. ما يشاء ويختار ما كان له خيارا، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. فماذا نسمي ما نحن فيه الان، طاعة لله ورسوله ام ضلال مبين؟ فالى متى نضل والى متى عن الحق ننأى وإلى متى عن الوحي نعرض؟ أما آن الأوان لنتوب؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، أمة فينا العدالة فنلتبس العذاب عند أهل الضلالة ونجعل وراء ظهورنا أحكام رب العدالة. من يتصور هذا؟ أمة فيها حكم الله حكمت به الأمة 14 قرن من الزمان سائدا، والفروض حصنت والعفاف انتشر والأنساب صينا والأمة حفظت، نعصي شرع الله كله وننهش وراء قوانين منذ أن وضعت أصلحت واضعوها حتى تصلح الأمة التي حولهم.
ندع الحق
وننهس على موائد اللئام لنلتمس منهم القوانين والفتات. ما الذي دهانا؟ ما الذي أصابنا يا أمة ضلت عن وحي ربها؟ يا أمة فتنت بضلال ختومها، لهجنا وراءهم سنين أذلوا أنفاسنا وسلبوا ثرواتنا واستباحوا بيضتنا وانتهكوا حرماتنا وداسوا مقدساتنا. ماذا جمينا من وراء تبعيتهم إلا الذل والعار، إلا الخيبة والشمار؟ فإلى متى لنا فيه؟ إلى متى نركض وراءهم ركوب العشب البريء وراءهم كالقطعات؟ أما آن الأوان أن نعرف أن لنا ربا هو الواحد الديان؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن الأوان لتنشرع الصدور لحكم الواحد الديان؟ أما آن الأوان لتنشرع الصدور لوحي رب الأنام؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ اللهم اغفر الآن، اللهم إنا نبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، نشكو إليك ضعف حالنا، نشكو إليك قلة حيلتنا، نشكو إليك الذل الذي أصابنا، نشكو إليك ذنوبنا التي جلبت البلايا علينا. يا من إليك المشتكى، يا من إليك المشتكى، يا من إليك المشتكى، الأمر يخص دينك. يا رب احفظ دينك، احفظ دينك وأهل دينك. تاقت نفوسنا لعدلك، تاقت نفوسنا لفرجك، تاقت نفوسنا لحدودك. فلا تحل بيننا وبين دينك بسبب ذنوبنا. ارحمنا بضعفائنا، ارحمنا بشيوخنا، ارحمنا بضعف نسائنا، ارحمنا ونجنا من ايدي من ارادوا نشر الفساد بيننا. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، فاجبر كسرنا، واغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واحسن حسابنا، واحسن صلاتنا. يا رب، يا رب انصر من نصر دينك، انصر دعاة الحق من خلقك، ردنا لدينك، طهر قلوبنا، خذ الى الخير من عاصينا، اجعلنا اهلا لنصرة الحق واهله، اجعلنا اهلا لنصرة الحق واهله. يا رب ارحمنا مما اصابنا، نساءنا في الشيشان شردت، وبناتنا اعراضها انتهكت، وشبابنا دماؤهم اريقت، الشيشان ثاره، وفي البلقان ثاره، وفي فلسطين ثاره. يا رب ارحم أمة عزيزك، ارحم أمة عزيزك، ارحم من توضعوا لك، ارحم من اخضعوا جباههم لك، ارحم من سجدوا لك، ارحم من سجنوا بسبب طاعتك، ارحم من عذبوا بسبب دينك، ارحم عبادك، ارحم دينك، ارحم اهل دينك. العبد يمنع رحلك، تمنع رحالك، اللهم امنع رحالك، اللهم امنع دينك يا اهل دينك، نجنا من الضلال، اصرف عنا فجور الفجار، لا تجعل سبيلا علينا للكفار. يا رب اجعلنا اهلا لنصرة دينك، اجعلنا اهلا للتسكين في ارضك، اجعلنا واولادنا سائرين من جندك المخلصين، اجعلنا من جندك المخلصين، اجعلنا من حزبك المفلحين. اصنعنا على عينك، اصطنعنا لنفسك،
ادخلنا فيما يرضيك عنا يا رب. حسن فروجنا، اغفر ذنوبنا، اطهر قلوبنا، اغفر لنا ما قدمنا وما اسررنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسررنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا. لا تقطع الجواب عنا بسبب معاصينا، لا تقطع الجواب عنا بسبب معاصينا. اللهم انا نبوء لك بنعمك علينا التي اسبغتها، ونبوء لك بمعاصينا التي دونتها علينا واحصيتها، فاغفرها لنا بعفوك، اغفرها لنا بعفوك، تجاوز عنها بعلمك، تجاوز عنها بعلمك، نسها كل شاهد وقرين بجودك. انت الكريم الجاد، عاملنا بما انت اهل، ولا تعاملنا بما نحن اهل، انك انت اهل التقوى واهل المغفره. انصر اخواننا في الشجاعات، ايدهم بنصرك، امدهم بلددك، ايدهم بروح القدس من عندك، في الشيشان ودغستان، في فلسطين ولبنان، في كسوف والبلقان، في كثير وسائر البلدان. اللهم ثبت رميهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم وقلوب اهلهم وذويهم، اكثر الحفاة منهم، اللهم انهم حفاة تحملهم، عراة تكسهم، جياعا فاطعمهم. اللهم ان قوى الارض تخلت عنهم فلا تتخلى عنهم، اللهم لا تتخلى عنهم. اللهم اهل شيوخ الروس والهندوس، واهلك اليهود والصرب وسائر الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياك، رب احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او ايدينا، فوج اوجتنا، اجمع على الحق كلمتنا، الف بين قلوبنا، ول امرنا خيارنا، رب ول امرنا خيارنا، لا تول امرنا شرارنا، واكل امرنا من يحفظ دينك، واكل امرنا من يحفظ دينك، واكل امرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك، ارحم عبادك ويأخذ بناصين اليك، ارحم امة حبيبك، اكشف الغمة عنا، ارفع البلاء عنا، ارفع البلاء عنا، اصرف العثر عنا، اصرف العري عن بناتنا، اصرنا بسترك الجميل، ردنا لدينك ردا جميلا، ردك لدينك ردا جميلا، ردك لدينك امسا جميلا. نعوذ بك من الكفر بعد الايمان، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك جميع سببك. رب توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واذا اردت بقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتوحين، غير خزايا ولا مفتوحين. ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض، استرنا يوم العرض، لا تفتحنا بين الخلق، لا تفتحنا بين الخلق. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، انك انت السميع العليم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا في استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.